إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع النوع العاشر من أنواع علوم الحديث، وهو نوع الحديث المنقطع. وكما قلنا آنفا لأن الإرسال والانقطاع والإعضال والتبليد، كل هذه الأنواع وما كان بسبيلها، إنما هي صور من صور السقط في الإسناد، وإنما يعدد العلماء هذه الأنواع ويسمون كل نوع منها باسم يختص به بحسب موضع السقط في الإسناد وعدد الساقطين أيضا. فنقرأ إن شاء الله تعالى ما قاله الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مما يتعلق بهذا النوع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه.
الحديث المنقطع كالحديث المرسل كلاهما من أنواع السقط في الإسناد، إلا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى تارة يطلقون هذين المصطلحين المرسل والمنقطع بمعنى واحد، فيعبرون عن أي سقط يقع في الإسناد في أي موضع منه على أي صفة كان بأنه مرسل أو بأنه منقطع، وهذا كما قلنا في اللقاء الماضي من باب التوسع في الاصطلاح، فكلما وجد في الإسناد سقط سواء كان في أعلى الإسناد أو في نهاية الإسناد أو في أثناء الإسناد، وسواء كان عدد الساقطين واحدا أو أكثر، فكل ذلك يصدق عليه اسم الإرسال ويصدق عليه اسم الانقطاع أيضا، إلا أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى من حيث الاستعمال الأغلب والأشهر يخصون المرسل بصورة ويخصون المنقطع بصورة أخرى، فحيث أطلق المرسل فيعنى به ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يذكر الوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. أما الانقطاع ففي أشهر معانيه وفي أكثر استعمال أهل العلم ما كان السقط إنما هو في أثناء الإسناد وليس في أحد طرفيه، فإذا سقط راو من الوسط، أي راو روى عن شيخ وهو لم يسمع من ذلك الشيخ إنما سمع الخبر من رجل آخر عن ذلك الشيخ، ثم أسقط ذلك الآخر وارتقى بالحديث إلى هذا الشيخ، إذن هناك واسطة سقطت من الوسط، فهذا الذي يكثر تسميته بالمنقطع في اصطلاح علماء الحديث. وأشار المؤلف هنا إلى صورة أخرى من صور المنقطع، وذلك حيث يكون في الإسناد إبهام الراوي، إبهام أحد الرواة، فيأتي في الإسناد مثلا قول بعض الرواة: حدثني رجل عن فلان، أو عن رجل عن فلان، أو شيخ عن فلان وهو لا يسمي ذلك الرجل ولا ذاك الشيخ، إنما يشير إليه هكذا مبهما غير مذكور باسمه. فهذا أيضا عده بعض أهل العلم كالإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى من قبيل المنقطع، من قبيل المنقطع، وبعضهم اعتبره من قبيل المرسل. وأشرنا في اللقاء الماضي أن من أهل العلم من جعله من قبيل المتصل، حتى قال قائلهم وقولهم عن رجل متصل لكن في إسناده من يجهل، بمعنى أنه متصل من حيث أن كل راو مذكور فيه سواء ذكر باسمه أو ذكر مبهما غير مذكور غير مسمى في الإسناد لكنه مذكور. فاعتبر هذا القائل أن ذلك يعد من المتصل، ولكن العلة التي ينبغي أن يعلل الحديث بها لا الانقطاع ولا الإرسال، إنما هي جهالة ذلك الراوي وعدم معرفتنا به. وهذا القول ضعيف، وإن عزاه بعض المتأخرين إلى الأكثر من أهل العلم، وليس كذلك، فليس هو عند الأكثر من أهل العلم كذلك، بل الأكثر من أهل العلم يعودون ذلك إما من المرسل وإما من المنقطع، إما من المرسل وإما من المنقطع. وجد ذلك في كلام كثير من أهل العلم كالبخاري وعلي المديني وأبو بكر الأثرم والإمام النسائي وغيرهم من أهل العلم. والعلة في ذلك واضحة، فإن كون هذا الراوي روى عمن لم يسمه، فإذا روى عمن لم يسمه فهو كما لو سماه وعرفنا أنه لم يسمع منه. فلو أن راويا روى عن غير مسمى، فلو أن راويا روى عمن سماه فعلا، قال عن فلان وذكره باسمه، ثم تبين أنه لم يسمع من ذلك المذكور، من ذلك المذكور في الإسناد، أكنا نحكم للحديث بالانقطاع أم لا؟ كنا سنحكم على الحديث بالانقطاع لكوننا قد عرفنا وعلمنا أن هذا الراوي ليس له من شيخه المذكور في الرواية سماع. فإذا قال هذا الراوي نفسه حدثني شيخ أو عن شيخ، عن شيخ وهو لم يذكره باسمه، عن فلان، عن شيخ عن فلان، فهو كما لو أنه حدث عن فلان هذا وهو لم يسمع منه. فحيث تحققنا من أنه لم يسمع من شيخه الذي روى عنه وسماه، فنحن نؤمن بالضرورة أن هناك واسطة بينه وبين ذلك الذي سماه، ذلك الذي سماه، لأننا تحققنا من أنه لم يسمع منه مباشرة. فإذا جاء هو نفسه في رواية أخرى وقال حد عن شيخ عن فلان، فهو لم يجد شيئا، هو أكد المعنى الذي كنا متحققين منه، لأنه حينما روى عن شيخه وهو لم يسمع منه كنا قد علمنا بذلك أنه بينه وبين ذلك الشيخ واسطة. فإذا جاء في موضع آخر وبين هذه الواسطة ولم يسمها، هل أفادنا شيئا جديدا؟ لم يفدنا شيئا جديدا، لأننا متحققين من عدم اتصال الرواية. فإذا جاء هو في رواية أخرى وبين أن هناك بينه وبين شيخه المذكور باسمه واسطة وهو لم يسمي تلك الواسطة، فهو أكد لنا المعنى الذي كنا متحققين منه، وهو أنه لم يسمع ذلك من شيخه الذي سماه. ولهذا لا نحكم على هذه الرواية بالاتصال، وإنما العلة كما يذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم إنما هي الانقطاع أو الإرسال. وحينما نقول الانقطاع أو الإرسال، بناء على أن الانقطاع والإرسال يعبر بكل منهما عن الآخر، فإذا سمينا مثل هذا مرسلا أو منقطعا فهو من بابة واحدة، أما إذا قلنا إنه متصل فهذا أمر آخر. واعلم أن ألفاظ الرواية تختلف دلالتها من لفظ إلى آخر، فهناك ألفاظ صريحة في السماع، هناك ألفاظ صريحة في السماع كسمع وحدثني وأخبرني، ومثل هذه الألفاظ التي تفيد الاتصال وتفيد معنى السماع. وهناك ألفاظ صريحة في عدم السماع، صريحة في عدم السماع، كقول الراوي حدثت عن فلان، أخبرت عن فلان، نبئت عن فلان، بلغني عن فلان، ومثل هذه العبارات، فهذه صريحة في عدم السماع، لأنها تتضمن أن هناك مخبرا، أن هناك مخبرا أخبر ذلك الراوي بهذه الرواية، وهو ليس مسمى في الرواية، ليس مسمى في الرواية. فنحن نفهم من قول الراوي بلغني عن فلان أن هناك مبلغ، وهذا المبلغ غير مذكور في الإسناد، فحينئذ هذه اللفظة يفهم منها أن الانقطاع صراحة وليس الأمر على الاحتمال. وهناك ألفاظ تحتمل السماع وعدمه كالعنعنة، كقول الراوي عن فلان أو قال فلان أو روى فلان أو حكى فلان أو ذكر فلان، فهذه الألفاظ لا نستطيع أن نفهم منها سماعا، كما لا نستطيع أن نفهم منها عدم سماع، لأنها تحتمل المعنيين جميعا. فقول الراوي قال فلان قد يكون سمع منه ذلك القول فهو يحكيه عنه، وقد يكون إنما أخبر بذلك القول عن ذلك القائل، فهو حينما يقول قال من غير أن يبين أنه قال له مباشرة أو ما يفيد هذا المعنى، فنحن حينئذ لا نستطيع أن نجزم بأن هذا اللفظ دال على السماع، كما أننا لا نستطيع أن نفهم منه عدم السماع أيضا لاحتماله للمعنيين معا، بخلاف مثلا الألفاظ الأخرى التي تدل على عدم الاتصال صراحة، كمثل قول الراوي فيما ذكرنا بلغني أو حدثت أو أخبرت أو أنبئت أو مثل هذه العبارات. وقول الراوي عن شيخ هو من هذا القبيل، قول الراوي عن شيخ أو عن رجل، فهذا يفهم منه أنه بينه وبين أن سماه في الرواية واسطة، فهو كمثل قوله بلغني عن فلان أو حدثت عن فلان أو أخبرت عن فلان، وهذا يفيد الانقطاع إفادة واضحة صريحة لا تحتمل أدنى شك. هنا الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أمثلة للصورتين التي ذكرهما للحديث المنقطع، لأنه ذكر صورتين، هو الصورة الأولى أن يسقط من الإسناد رجل يسقط بالفعل، الصورة الثانية أن يذكر فيه رجل مبهم غير مسمى، فهاتان صورتان. فمثل للصورة الأولى للمنقطع وأيضا مثل للصورة الثانية. فلما مثل للصورة الثانية الأولى وهي أن يسقط من الإسناد رجل، أولا ذكر مثالا وقع سقط منه رجلان ولم يسقط منه رجل واحد، لكن تلاحظون أن الرجلين اللذين سقطا إنما سقط من موضعين مختلفين في الإسناد وليس في موضع واحد، يعني لم يسقط الراوي وشيخه، لم يسقط الراوي وشيخه، إنما سقط راوي من مكان وراوي آخر من مكان آخر. ولهذا يذكر العلماء أن المنقطع قد يكون بسقط رجل واحد من الإسناد، وقد يكون أيضا بسقط رجلين بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي، أن يكون السقط لهذين الراويين من موضعين مختلفين في الإسناد، من موضعين مختلفين في الإسناد. أما إذا سقط الراوي وشيخه فحينئذ يكون من قبيل المعضل كما سيأتي، أو التابعي والصحابي فحينئذ أيضا يكون من قبيل المعضل أيضا كما سيأتي. فالفرق بين المعضل والمنقطع هو هذا كما سيأتي في موضعه في الحديث المعضل إن شاء الله تعالى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنكم تلاحظون أن السقط وقع في الموضعين بطريق التدليس، بطريق التدليس كما سيأتي في نوع التدليس، أن الراوي المدلس إنما يعمد إلى أحاديث أخذها عن رجل عن شيخ، وهو قد سمع من الشيخ الأعلى غير هذا الحديث أو غير هذه الأحاديث، ثم يأتي إلى تلك الأحاديث التي أخذها عن هذا الشيخ بواسطة فيسقط تلك الواسطة ويرتقي بالحديث إلى شيخه الذي له منه سماع في الجملة ولكن ليس له سماع منه في هذا الحديث خاصة. فهذا من صور التدليس، هذا من صور التدليس. فحينما ننظر عبد الرزاق أسقط بينه وبين الثوري رجلا، أليس كذلك؟ عبد الرزاق له سماع من الثوري في الجملة، له سماع من الثوري في الجملة، ولكنه لم يسمع منه ذلك الحديث خاصة، لم يسمع منه ذلك الحديث خاصة. وعبد الرزاق موصوف بالتدليس، فعليه يكون ذلك من قبيل التدليس وليس من قبيل المنقطع، واضح هذا الكلام؟ كذلك الموضع الآخر، الثوري لم يسمع ذلك الحديث من أبي إسحاق السبيعي، وإنما أسقط بينه وبينه واسطة كما علمتم، واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ والثوري أيضا موصوف بالتجليس. سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله ورضي عنه أيضا موصوف بالتجليس. فحينئذ هذا يدخل تحت التجليس لأن الثوري له سماع من أبي إسحاق في الجملة، أي سمع منه غير ذلك الحديث. فتبين لنا من ذكر هذا المثال أن الموضعين اللذين وقع فيهما السقط إنما وقع ذلك السقط على سبيل التجليس، ولهذا اعترض على ابن الصلاح بعض أهل العلم وهو الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فذكر أن هذا المثال يصلح للمدلس ولا يصلح للمنقطع، يصلح للمدلس ولا يصلح للمنقطع، بناء على أن المنقطع لابد أن يكون السقط فيه ناتجا عن أن الراوي لم يسمع من شيخه أصلا، بمعنى أن يعرف من خلال التاريخ بأن هذا الراوي لم يلتقي بهذا الشيخ ولم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا، وما صنعه ابن الصلاح صواب ولا يتعارض مع ما قاله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن التدليس ليس نوعا معينا مستقلا من أنواع السقط في الإسناد، وإنما هو كما ذكرنا في لقاء سابق عبارة عن وسيلة يتبعها أو يسلكها الراوي لإحداث السقط في الرواية. فالتدليس ليس نوعا مستقلا من أنواع السقط، وإنما هو وسيلة إحداث السقط في الرواية، وسيلة إحداث السقط في الرواية. فالراوي الذي سمع من بعض المشايخ بعض الأحاديث، ثم هناك أحاديث أخرى لهؤلاء المشايخ لم يأخذها عنهم مباشرة إنما أخذها عنهم بواسطة، ثم لما روى هذه الأحاديث عن هؤلاء المشايخ أسقط الوسائط التي بينه وبين هؤلاء المشايخ وارتقى بالأحاديث عن المشايخ مباشرة مهما السماع. هذا هو التدليس. ماذا فعل هذا الراوي؟ إنه استعمل التدليس كوسيلة لإحداث السقط في الرواية. فإذا تبين أن هذه الرواية مدلسة وأن الراوي سلك هذا المسلك لإحداث السقط في الرواية، فإذا كان الساقط الذي بينه وبين شيخه الذي دلت الخبر عنه واحدا، إذا كان الذي سقط بينه وبين شيخه واحد، فماذا نسمي هذه الرواية؟ نسميها منقطعة، لأن هذا التدليس آل به الأمر إلى إحداث الانقطاع في الرواية، فصار التدليس وسيلة لإحداث الانقطاع في الرواية. لو أنه سقط أو أسقط ذلك المدلس بينه وبين شيخه رجلين، فمن أي الأنواع ستكون هذه الرواية؟ ستكون من نوع المعضل. لماذا سميناها معضلة؟ لأن عدد الساقطين رجلان في موضع واحد. ماذا فعل المدلس؟ المدلس استعمل هذه الوسيلة وهي التدليس لإحداث الإعضال في الرواية، لإحداث الإعضال في الرواية. إذن التدليس ليس نوعا من أنواع السقط، وإنما هو وسيلة يتبعها أو يسلكها الراوي لإحداث السقط في الرواية. فإذا تبين أن الساقط رجل واحد كان الحديث حينئذ منقطعا، أو تبين أن الساقط رجلان كان الحديث حينئذ معضلا، وهكذا. فلا تعارض بين كلام الحافظ ابن الصلاح ولا بين كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إذا فهمنا الأمر على هذا النحو. ولهذا نجد أن ابن الصلاح نفسه ذكر هذا المثال بعينه في نوع المرسل الخفي، واستدل به على أو مثل له بالإرسال الخفي. والإرسال الخفي كما ذكرنا في لقاء سابق والتدليس يجتمعان في صور متعددة، بل من أهل العلم من يطلق على كل ذلك مصطلح التدليس. كل ما يندرج تحت الإرسال الخفي أو تحت التدليس يسميه بعض أهل العلم بأنه من التدليس، بل أكثر أهل العلم يعتبرون التدليس الإرسال الخفي صورة من صور التدليس. وهذا أيضا إذا فهمناه على هذا النحو نفهم لماذا ابن الصلاح جعل ذلك أيضا مثالا للإرسال الخفي، لأن هذا الراوي وهو عبد الرزاق مثلا قد عاصر الثوري والتقى به، بل سمع منه بعض الأحاديث، فعلى قول من يقول إن الإرسال الخفي والتدليس بمعنى واحد أو أن الإرسال الخفي صورة من صور التدليس، فمن هذه الحيثية قد تحقق في هذا المثال صورة الإرسال الخفي لأنه إرسال أو طريق وصلنا به إلى كون الرواية غير متفقة ولكنها طريق خفية غير واضحة لتعاصر كل من الراوي وشيخه، بل التقاء ثبوت لقائهم بعضهم ببعض، بل ثبوت السماع أيضا في الجملة. فلما كان ذلك كذلك، وإنما استدلنا على الانقطاع أو عدم الاتصال الواقع في هذه الرواية بدليل آخر، دليل خارج، لما تبين لنا ذلك قلنا إن ذلك خفي، كما نقول في العلة بأنها خفية لأنها يتوصل إليها بطريق خفي وبسلوك طرق دقيقة جدا وغامضة لا يطلع عليها إلا أهل الاختصاص. لكن لو أن عبد الرزاق لم يعاصر الثورية أصلا ولم يقع بينهما لقاء بالمرة أو معاصرة بالمرة، هل يكون ذلك خفيا؟ هذا يعرفه عامة الطلبة، لأن التاريخ تثبت أن هذا الرجل لم يكن موجودا في هذا الزمان الذي فيه ذلك الشيخ، فلم يكن خفيا من هذه الحيثية. لكن إذا ثبت أن هذا الراوي لم يسمع ذلك الحديث أو لم يلتقي بهذا الراوي بهذا الشيخ، وأثبتنا ذلك عن طريق قواعد الإرسال الخفي، يقول بعد ذلك الأمر إلى أن الحديث إما منقطع وإما معضل، فإذا تبين أن بينه وبين شيخه انقطاع أي سقوط رجل واحد سيكون حينئذ منقطعا، أو تبين أن الساقط بينه وبين شيخه أكثر من راوي يكون من هذه الحيثية معضلا، ويكون حينئذ الإرسال الخفي وسيلة استدلنا بها على ما وقع من سقط في هذه الرواية. تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر.
هذا مثال آخر للصورة الأخرى من الانقطاع، وهو أن يكون في الإسناد رجل مبهم لم يسمى فيه الإسناد، ونحن أشرنا إلى هذا الأمر. لكن تلاحظون قوله عن رجلين، معنى ذلك أن ابن الشخير بينه وبين شداد رجلان وليس رجل واحد، ومع ذلك جعله مثالا للمنقطع ولم يجعله مثالا لل معضل الآتي ذكره، والذي سيتبين من خلال بحثنا فيه أنه ما سقط من أثناء إسناده في موضع واحد أكثر من راو، وهنا سقط أكثر من راو لقوله عن رجلين. لماذا أدخله الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في نوع المنقطع، ثم لماذا تبعه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولم يتعقبه في ذلك؟ هناك جوابان: إما أن يكون سماه منقطعا بناء على القاعدة العامة من أن المنقطع والمرسل كما قلنا آنفا يعبر بهما عن أي سقط يقع فيه الإسناد، فكأنه أشارها هنا إلى المعنى العام. الأمر الآخر أن قوله عن رجلين يحتمل أن هذين الرجلين لم يروي كل منهما عن الآخر، وإنما قرن أحدهما بالآخر أي تابع أحدهما الآخر، كما تقول مثلا حدثني فلان وفلان عن فلان، فهذه واسطة في الواقع وليست واسطتان، ولكن هذا الذي حدثك أكثر من واحد ولكنهم كلهم في طبقة واحدة لم يروي كل منهما عن الآخر، وإنما كلهم حدثوك وكلهم حدثوا عن الشيخ المذكور فوقهم، فمن هذه الحيثية يكون أيضا منقطعا أمر آخر أن لو فرضنا أن الرواية أصلها عن رجل عن شداد بن أوس، عن رجل يعني أبو العلاء بن الشخير يقول عن رجل عن شداد بن أوس، فمن هذه الحيثية تكون معضلة وليس منقطعة. لكن من الممكن أن يقال في مثل ذلك إن عدم معرفتنا بالمبهم الأول يجعلنا لا نعتمد عليه فيما يروي من الروايات، فلو أن الضعيف قال حدثني فلان هو ضعيف أم لا؟ فهل تستطيع أو بإمكانك أن تثبت الرواية عن ذلك الضعيف، ان تثبت الرواية عن شيخ ذلك الضعيف والضعيف بينك وبينه لا تستطيع ان تقول ان هذا الشيخ الذي هو شيخ للضعيف فيما زعم ذلك الضعيف لا تستطيع ان تقول انه حدث الحديث كما حدثك به عنه ذلك الراوي الضعيف، لان ضعف هذا الراوي يجعلنا في ريبة فيما نسبه الى مشايخ. فلو ان هذا المبهم الاول الذي يروي عنه ابو العلاء ابن الشخير قال عن شيخ او عن رجل عن شداد ابن اوس فلنا ان نقول ان هذا المبهم غير معروف، فلا نعتمد على ما ينقله من روايات، فلا نثبت بمقتضى روايته ان هناك مبهم اخر بينه وبين العلاء ابن الشخير، وان كان هذا ضعيفا ها هنا ولكن قد نحتاج اليه في بعض الروايات. اكمل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته.
هذا ما أشرنا إليه سابقا أيضا، أن المرسل والمنقطع كلاهما يطلقان بكثرة الناس على كل ما لم يتصل على أي وجه كان وفي أي موضع كان وبأي عدد من الثقتين كان. هذا من ناحية، إلا أن المرسل في أكثر استعمال أهل العلم أنه يختص بما يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم.
حكى الخطيب البغدادي في كفايته رحمه الله تعالى إلى أن المنقطع هو ما كان موقوفا على التابعين من أقوالهم أو أفعالهم، ونحن سبق وأن ذكرنا أن هذا يعد من المقطوع وليس من المنقطع، ولهذا استغرب ابن الصلاح هذا القول واعتبره بعيدا عن الصواب. والواقع أن هذا راجع إلى جانب اصطلاحي أيضا، سبق وأن تكلمنا في المقطوع وقلنا إن هناك من أهل العلم من يطلق المنقطع على إرادة المقطوع، من يطلق المنقطع على إرادة المقطوع، ومنهم من يطلق المقطوع على إرادة المنقطع. وهناك حكى الإمام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى عن الشافعي والطبراني وغيرهما أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى يستعملون المقطوع بمعنى المنقطع، إذا كان ذلك سائغا هنا فما الذي يجعله بعيدا ها هنا وغريبا عن الصواب؟ فمن الممكن أن يكون ذلك محمولا على جانب الاصطلاح، ونحن قلنا المنقطع والمقطوع كلاهما من حيث اللغة سواء، من حيث اللغة سواء، فهذا يعد من إطلاق أحدهما على الآخر، وإنما يستدل على المعنى الذي أراده هذا القائل أو ذاك من خلال السياق وتأمل الكلام. وسيأتي في المعضل أن من صور المعضل عند المحدثين أن يقول التابعي قولا من قبل نفسه، أن يقول التابعي قولا من قبل نفسه ثم يتبين لنا أن هذا القول إنما له رواية أخرى مسندة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعل ذلك الحاكم النيسابوري من صور المعضل أن يكون الكلام من كلام التابعي. إذن هذا مقطوع أم لا؟ لأنه موقوف على التابعي. ثم نجده من وجه آخر مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، فالإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله جعل ذلك من صورة المعضل، جعل ذلك من صورة المعضل، واستحسن ذلك الاصطلاح الإمام ابن الصلاح. فبعد أن ذكر كلام الحاكم والمثال الذي ذكره سيأتي. قال وهذا جيد حسن. لماذا؟ قال لأن سقوط الصحابي مع وقفه على التابعي يكون بمنزلة لو أنه سقط من إسناده رجلان فيصح وصفه بالمعضل لهذه الحيثية. وهذا كلام صحيح، لكن ما هو هنا قريب من هذا الكلام؟ فلو أن التابعي قال كلاما من قبل نفسه وكان هذا الكلام مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، فما المانع أن نسميه منقطعا وقد سماه الحاكم النيسابور معضلا، والمعضل بطبيعة الحال أشد من المنقطع، وقد استحسن ذلك منه الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فأنا لا أرى أن هذا القول غريبا ولا بعيدا عن الصواب، بل هو جار على مقتضى الاصطلاح. أيضا سيتبين لنا حينما نتناول هذه المسألة في المعضل أن ذلك إنما يكون فيما لا يقال بالرأي، فيما لا يقال بالرأي، وإلا فما المانع أن يقول التابعي قولا من قبل نفسه ويكون ذلك القول مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينئذ نعامل المرفوعة معاملة المرفوع والمقطوعة معاملة المقطوع، فنقول هذا مرفوع وهو حجة وقد قال بمثله هذا التابعي أو ذاك الصحابي أو نحو ذلك، وكل ذلك لا يمنع من أن يكون ذلك مرويا عن ذلك التابعي، وأننا نعامله معاملة المقطوع أي موقوف على التابعي، والله أعلم. طبعا حينما نتكلم عن المقطع يحصل بنا أن نذكر حكمه، ذكرنا حكمه الحديث المرسل، فبالضرورة يستحب هنا أن نذكر حكم الحديث المنقطع. جاء عن الإمام الجوزقاني في كتاب الأباطيل والمناكير له أنه قال المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا يحتج به. وساق عنه هذه العبارة الإمام الحافظ ابن حجر في نكته على كتاب الصلاح واستحسنها أيضا، وهذا كلام بطبيعة الحال صحيح. وذكرنا في المرسل أنه يحتج به بشرائط، ذكرنا في المرسل أنه يحتج به بشرائط، فهذه الشرائط من يريد أن يقوي المنقطع ويحتج به ينبغي عليه على الأقل أن يراعي ما اعتبره العلماء في تقوية الحديث المرسل، كما ذكرنا في اللقاء الماضي من أن المرسل أخف ضعفا من غيره من أنواع الحديث الضعيف، فالمرسل أحسن حالا من المنقطع. فإذا كان الأئمة يشترطون في الاحتجاج المرسل شرائط وقد ذكرناها في اللقاء الماضي، فمن أراد أن يحتج بالمنقطع يلزمه أن يحقق هذه الشرائط أيضا في الحديث المنقطع، وتحقيقها بطبيعة الحال يصعب جدا، لا سيما وأن من شرائط المرسل أو الاحتجاج به أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين، لنطمئن إلى أنه في العام الأغلب لم يأخذ ذلك إلا عن صحابي أو تابعي كبير. فإذا أردنا أن نستدل بذلك في أو نقيس على ذلك في المنقطع، فنقول إن المنقطع يحتج به إذا انضم إليه غيره، فلا أقل من أن يكون نطمئن إلى أن الواسطة بين من انقطع عنده الحديث وشيخه واحد وليس أكثر، ثم أن يكون أيضا من الثقات وأن يكون قد صح الإسناد إليه وأن يكون ممن لا يعرف عنه الرواية عن الضعفاء والمجروحين، وهذا أمر يصعب تحقيقه لا سيما في الطبقات النازلة، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا.
هذا هو تعريف الحديث المعضل، ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا، ولكن مع شرط التوالي، أن يكون الراوي وشيخه أو الصحابي والتابعي كلاهما سقط ذكره من الإسناد. أما إذا سقط أكثر من راوي من أكثر من موضع في الإسناد فهذا لا يخرج عن كونه منقطعا كما سبق في نوع منقطع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه ما يرسله تابع التابعي.
يعني تابع التابعي يروي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل تقدير رجلان في اقل تقدير رجلان، وقد يكون الساقط الساقطون اكثر. فلهذا ذهب من ذهب من اهل العلم بان صغار التابعين مراسيلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قبيل المنقشعات او المواضلات، لغلبة الظن بان هذا التابعي الصغير انما اسقط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان او اكثر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا ذلك من المعضل، الحافظ حجر اعتبره من المعلق وليس من المعضل، والواقع ان بين الاعضال والانقطاع عموم وخصوص، فيشتركان في بعض الصور ولا يشتركان في بعض الصور الاخرى. والملاحظ ان التعليق انما يختص بالمصنفات وليس بالروايات المجردة، يعني لا تأتي الى حديث مثلا رواه امام من الائمة فاسقط بينه وبين من حدث عنه رجلين فتقول هذا معلق، انما هذا بالمعضل اشبه. المعلق اذا جاء بعض الائمة فصنف كتابا من الكتب وفي هذا الكتاب ذكر اسانيد بغير اسناد او حادثا من بينه وبين من علق الخبر عنه، فهذا هو التعليق، فقد يسمى معضلا من هذه الحيثية، ولكن عادة المحدثين ان يسموا ذلك تعليقا ويخصون التعليق بالمصنفات. اما الرواية المجردة فانما تكون اذا وقع في اثنائها سقوط اكثر من رجل، سواء كان هذا السقوط من وسط الاسناد ام بداية الاسناد او اخر الاسناد، فهذا باصطلاح المعضل اشبه. اما اذا كان في مصنف البخاري مثلا يصنف كتابا وفي الكتاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا او نحو هذه العبارات، فهذا بالتعليق اشبه. ولذلك يعبر عن ذلك الحافظ ابن حجر بقوله في تعريف المعلق: من تصرف مصنف، من تصرف مصنف. وهذا القيد ذكره في نزهة النظر وكذلك ذكره في مقدمة التعليق التعليق له.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا.
هنا الخطيب يستعمل المعضل ويقول فيه مرسل، وخرجه الإمام بالصلاح على القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة من أن المرسل كالمنقطع أيضا، كلاهما يستعملان على أي سقط وقع في الإسناد مهما كان موضعه ومهما كانت صفته ومهما كان عدد الساقطين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا.
هنا ذكر الإمام ابن الصلاح وعنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الصورة الثانية من صور المعضل، وهو أن يكون كلام قاله التابعي من قبل نفسه، ثم يتبين لنا من خلال تتبع الروايات أن هذا الكلام مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، فهذا المقطوع الموقوف على التابعي يمكن لك أن تسميه معضلا بعد أن عرفت أن هذا التابعي إن لم يقل القول من قبل نفسه، إنما له أصل أخذه عنه وأنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الحيثية إذا نظرنا إلى الرواية نجد أنه قد سقط ذكر الصحابي، ذكر سقط ذكر الصحابي، ثم هذا التابعي أوقفه على نفسه، أوقفه على نفسه. فمن هذه الحيثية كان كما لو أنه أسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين، أو أنه لما كان كذلك كما لو أنه أسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أذكر أن عبارة ابن الصلاح هكذا، وإنما تصرف فيها الحافظ ابن كثير، وإنما الحافظ ابن الصلاح إنما أراد أن التسمية ذلك بالإعضال بناء على الوقف مصحوبا معه سقوط ذكر الصحابي، سقوط ذكر الصحابي. ونحن نلاحظ أن المثال الذي ذكره الحاكم النيسابوري وتبعه عليه الإمام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، نلاحظ أنه مما يقال بالرأي، يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه، وهذا من الأمور الغيبية التي لا تدرك عن طريق الاجتهاد والنظر، إنما هو مما لا مجال للرأي فيه. فمن هذه الحيثية نحن على يقين بأن هذا التابعي لم يقله من قبل نفسه، وإنما أخبر به، أخبر به. فلما وجدناه مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل آخر مسندا عنه متصلا بإسناده بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن هذا هو مأخذ التابعي، وأن التابعي إنما أخذه من تلك الرواية المتصلة المسندة، ثم قال الكلام الذي تضمنته تلك الرواية قاله من غير أن ينسبه إلى أحد، والواقع أنها منسوبة ومضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الحيثية كانت معضلة. هناك استعمال آخر لمصطلح المعضل، وهو استعمال غير مشهور لكنه موجود في كلام أهل العلم، وأشار إليه بل مثل له وذكر وتوسع فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وأن يأتي المعضل بما لا تعلق له بالاتصال والانقطاع أصلا، بما لا تعلق له بالاتصال والانقطاع أصلا، وإنما يأتي المعضل بمعنى المنكر أو المستغلق الشديد، يعني المنكر الخطأ. فقد وجد في كلام أهل العلم، وجد في كلام كثير من أهل العلم كابن عدي وغيره والإمام الجزجاني وغيره أيضا، أنهم يصفون بعض الأحاديث بأنها معضلة، يقولون هذا حديث معضل الصواب فيه الوقف، هذا حديث معضل لا يصح من هذا الوجه، هذا حديث معضل ليس له أصل من حديث فلان، هل هذا له تعلق بالاتصال والانقطاع؟ لا، قد تكون الرواية متصلة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يقصد بالمعضل هنا المنكر، المعضل هنا بمعنى المنكر. ومثل له الحافظ ابن حجر العسقلاني، له أمثلة موجودة في كتب العلل وكتب الجرح والتعديل وكتب التواريخ أيضا. بعد ذلك سينتقل بنا المؤلف إلى مسائل ذكرها ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد هذا النوع من أنواع الحديث بعد المعضل، وإنما هذه الأنواع ليست أو هذه المسائل ليست مختصة بالمعضل، وإنما مختصة بكل ما يتعلق بالسقط من الإسناد. من أول هذه المسائل مسألة الإسناد المعنعن، فماذا قال؟
قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا.
مسألة الإسناد المعنعن، ما معنى الإسناد المعنعن؟ بعض الناس عندما يفسر الإسناد المعنعن يقول الإسناد المعنعن هو قول الراوي عن فلان عن فلان، كما قال البيقوني معنعن ما عن سعيد عن كرم. وليس هذا هو المقصود من هذه المسألة، وإنما يقصد بالعنعنة أو بالإسناد المعنعن هو العنعنة حيث تقع في حديث راو من الرواة عاصر شيخه الذي عنعن الحديث عنه ولم يثبت في لقاء أو في رواية أنه التقى به أو أنه سمع منه، فلم يقصد العلماء من قولهم مسألة عنعنة أي كل ما يجيء في الأسانيد من عن وعن وعن، وإنما قصد ذلك حيث يستعمل عنعنة بعض الرواة الذين عاصروا من حدثوا عنه أو من عنعنوا عنهم ولم يثبت في لقاء واحد أنهم سمعوا من هؤلاء المشايخ أو التقوا بهم، بشرط أن يكونوا أيضا سالمين من وصمة التدليس، فلا يكونوا معروفين بالتدليس في الروايات. هذه هي المسألة، هذه هي المسألة حينما تقول العنعنة أو مسألة العنعنة فتقصد هذه الصورة من العنعنة وليس كل ما يجيء في الأسانيد من عن وعن وعن. هذا من ناحية. ناحية أخرى، ما معنى المعاصر؟ نقول عنعنة المعاصر. ما معنى المعاصرة؟ يعني لو أن إنسانا عاش في زمان إنسان وكلاهما قد عاش في زمن واحد فهذا عاصر هذا، سواء عاش فترة طويلة أو قصيرة فالمعاصرة قد تحققت، سواء تعاصر 5 سنين 10 سنين 20 سنة 60 سنة كل ذلك يدل على حصول جنس المعاصرة أصل المعاصرة. ولكن المحدثين لا يقصدون بالمعاصرة هذا المعنى على عمومي، إنما يقصدون معاصرة معينة. هذه المعاصرة يعبر عنها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالمعاصرة التي يمكن معها اللقاء والسماع، المعاصرة التي يمكن معها اللقاء والسماع. طبعا هذا لا يخفى عليكم، ليس كل من عاصر شيخا التقى به فضلا عن أن نسمع عنه، ده أمر مفهوم بداهة. يعني نحن هنا عاصرنا مشايخ كثيرين في أطراف الأرض، فمن حيث الزمن قد عشنا معا في زمن واحد في عصر واحد، فالمعاصرة قد وجدت وتحققت، لكن هل التقينا بهم أو التقينا بكل من عاصرنا؟ لا. وهل كل من التقينا به أخذنا عنه علم وتحملنا عنه علما وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فلا يلزم من وجود المعاصرة وجود اللقاء، ولا يلزم أيضا من وجود اللقاء وجود السماع الذي هو الشأن في هذه المسائل، مسائل الاتصال وعدم الاتصال. فحينما نقول عن عنعنة المعاصر نقصد بالمعاصرة المعاصرة التي يمكن معها ماذا؟ اللقاء والسماع. ولهذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كثيرا ما يثبتون للراوي المعاصرة بل واللقاء وينفون السماع. فأما الصورة الأولى أن تكون المعاصرة متحققة واللقاء غير متحقق، فهذا لا يحتاجون لإثبات المعاصرة، بل إذا وجدت إماما من الأئمة يقول فلان سمع أو لم يسمع، التقى أو لم يلتقي، فاعلم أنه يتكلم عن معاصر ولا يتكلم عن غير المعاصر. إذا وجدت إماما ينفي أن فلان سمع من فلان فتقول لعله أيضا ينفي المعاصرة، لهذا غير وارد، وهم لا يتكلمون إلا فيمن تحققت معاصرته بالفعل، فيمن تحققت معاصرته بالفعل، هل سمع أم لم يسمع، هل التقى أم لم يلتقي. ولهذا لا تجد لفظ المعاصرة مستعملا عندهم بكثرة لأنهم لا يحتاجون إليه، فإن المعاصرة إذا لم تتحقق لم يشغل العلماء أنفسهم بإثبات السماع أو بعدمه أو إثبات اللقاء به أو بعدمه. فنجد علماء الحديث أحيانا يثبتون للراوي لقاءه بشيخه في الوقت الذي ينفون سماعه من ذلك الشيخ، كما مثلا نجد مثلا في ترجمة إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، سئل عنه أبو حاتم الرازي وعن سماعه من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها، فقال دخل على عائشة وهو صغير ولكن لم يسمع منها شيئا. دخل على عائشة وهو صغير ولكن لم يسمع منها شيئا. إذن أثبت اللقاء ألا أثبت اللقاء بينه وبين عائشة أم المؤمنين، ومع ذلك صرح بأنه لم يأخذ عنها علما ولم يسمع منها حديثا ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمجرد اللقاء وحده لا يدل على السماع. واسلة بن أسقع قال دخل مقحول الشامي قال دخلت على واسلة بن أسقع مقحول الشامي قال دخلت على واسلة ابن الأسقع. هو دخل أم لم يدخل عليه؟ التقى به أم لم يلتقي؟ التقى، لكن هل سمع؟ ماذا قال العلماء؟ قالوا لم يسمع من واسلة ابن الأسقع، مع تسليمهم بأنه قال هذا الكلام، ولم يكن ذلك منهم تناقضا ولا تعارضا، وإنما هم يفهمون أن مجرد الدخول واللقاء بالشيخ لا يستلزم السماع منه. ولهذا نجد في كتب المراسيل وكتب الرجال العالم يثبت بالراوي بأنه رأى فلان، كما قالوا في أيوب بن أبي تميم مثلا رأى أنسا رؤية فقط، أو رأى فلانا ولم يسمع منه، أو صلى خلفه ولم يسمع منه حديثا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الحيثية لا يفرقون بين مجرد المعاصرة ومجرد اللقاء وإثبات السماع. فمن هذه الحيثية العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تأملوا هذه المواضع التي تقع فيها العنعنة. نحن قلنا في قول سابق بأن العنعنة أو عن قول روي عن من الألفاظ المحتملة التي لا تدل على السماع صراحة ولا تنفي السماع صراحة، بل هي تحتمل هذا المعنى وذاك، هذا المعنى وذاك. فلفظ عن في حد ذاتها لا يدل على السماع. إذا استعملها المدلس فنحن نعلم من شأن المدلس وعادته أنه يستعملها في غير السماع، فلهذا حملناها على التدليس حتى يتبين خلاف ذلك إذا صدرت عن المعروف بالتدليس. لكن غير المدلس، غير المدلس إذا قال عن، فهل نحمل ذلك على السماع أم لا؟ أي على الاتصال أم لا؟ أم لابد من تحقق شرائط أخرى تؤكد لنا أن هذا الراوي سمع هذا الذي يحدث به عن شيخه الذي قد عنهم؟ لأن إذا كان هذا الراوي غير معروف بالتدليس لكن الإرسال كان موجودا، الراوي يروي عن شيخ الله وهو لم يسمع منه أصلا، هل موجود أم لا؟ وهذا يسمى الإرسال ويسمى الانقطاع، واضح هذا الكلام؟ فقضية التدليس وإن كنا نفسرها بأن يكون الراوي له سماع من الشيخ في الجملة ثم يروي عنه ما لم يسمعه منه، لكن حتى غير المدلس قد يرسل أن يروي عن من لم يسمع منه أصلا لا قليلا ولا كثيرا. فمن هذا اعتنى العلماء بهذه المسألة وتمييز ووضع الضوابط والقواعد التي على أساسها يتميز إن كان الراوي سمع الحديث أو لم يسمع. أيضا نحن قلنا إن المعاصرة من حيث اللغة وإنما تطلق على كل من عاش مع شيخه ولو قليلا من الزمن، فهذا قد عاصر، ولكن المعاصرة في اصطلاح المحدثين كما قلنا تقصد على المعاصرة التي يمكن معها السماع، المعاصرة التي يمكن معها السماع. ولهذا نجد من خلال معرفتنا بمناهج المحدثين أن من أهل العلم من كان لا يسمع الحديث إلا بعد بلوغه 20 سنة، وهذا مذهب أهل الكوفة أنهم كانوا لا يمكنون الصبي من طلب الحديث إلا بعد بلوغ 20 سنة، وقبل ذلك يشتغلوا بالعبادة وبحفظ القرآن و بغير ذلك من العلوم التي تعينه على الحديث مستقبلا. وأهل الشام وكذلك أهل مصر إنما كانوا يطلبون الحديث بعد بلوغ 30 سنة. بعد بلوغ 30 سنة. هذا عرف من منهج هؤلاء العلماء، هذا عرف من منهج هؤلاء العلماء. فمعنى هذا أن من عاصر شيخه 20 سنة أو عاصر شيخه 30 سنة، هذا من حيث المبدأ لا يمكنه بأن يلتقي به أو يسمع منه، لا سيما إذا كان هذا الراوي ليس من بلد ذلك الشيخ، ليس من بلد ذلك الشيخ. لأن عادة الرواة أنهم كانوا إنما يسمعون من أهل بلدهم أولا، يسمعون الحديث من أهل بلدهم أولا، ثم إذا فرغوا من العلم الذي عند مشايخ أهل بلدهم طافوا البلاد وسمعوا من علماء الأمصار، فتكون الرحلة متأخرة عن بداية الطلب. فإذا كان من شأن هؤلاء أن يطلبوا الحديث في 20، فيرحل الواحد منهم بعد بلوغه 30 سنة مثلا، أو كان من شأنه أن يطلب الحديث في 30، فإنه سيرحل لطلب الحديث من ممن هو خارج بلده في 40 مثلا. إذن من معرفتنا بتاريخ الرواة ومعرفتنا بعادة هؤلاء الرواة وبالمناهج التي سلكوها واتبعوها واشترطوها لأنفسهم في زمن تحمل الحديث وزمن الرحلة، نستطيع أن نعرف معنى كون هذا الراوي عاصر شيخه معاصرة تمكنه من السماع من شيخه أم لا. فبعض الباحثين حينما يجدوا الراوي قد عاصر شيخه مثلا 30 سنة، يقول هذه فترة طويلة تمكنه من أن يلتقي به ومن أن يسمع منه. بينما العالم بمناهج العلماء ومسالكهم وبطرائقهم في ذلك يعلم أن هذه مدة لا تمكنه في الواقع بمفردها من أن يلتقي بهذا الشيخ أو أن يسمع منه، لا سيما إذا كان هذا الشيخ كما قلنا من غير أهل بلد، واحد من الكوفة واحد من الشام. هذا كوفي، هذا كوفي، ونحن قلنا إن أهل الكوفة كانوا يبدأون بطلب الحديث في 20 من عمرهم، ثم وجدناه يروي عن بعض أهل الشام، فمعنى ذلك أنه رحل لطلب العلم. فنحن نتصور ابتداء بأنه لابد أن يكون قد عاصر شيخه هذا مدة تزيد عن 30 سنة أو تقرب من هذه المدة، حتى نستطيع أن نقول أنه يمكن له أن يلتقي بهذا الشيخ أو لا. فمعرفتنا بهذه الأمور مهمة جدا لمعرفة معنى المعاصرة ومعنى إمكانية اللقاء الواردة في كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمة الصحيح لما تكلم عن هذه المسألة، لأنه ليس كل معاصر يمكن له أن يلتقي بشيخه، ومن نازع في هذا هو ينازع في المحسوسات المرئيات. فنحن نعلم أنه ليس كل من عاصر رجلا التقى به فضلا عن أن يسمع منه. هذه المسألة كما قلت كثر فيها أقوال أهل العلم لما ترون من كونها غامضة خفية تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى فناء الأعمار لإدراك ذلك، ولهذا صنف فيها العلماء المصنفات كالمراسيل لابن أبي حاتم وغير ذلك. هنا حكى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن الحافظ ابن الصلاح أنه قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال والانقطاع بناء على عدم الاكتفاء من الراوي بمجرد المعاصرة وإمكانية أن يكون قد التقي بشيخه، وإنما اشترط مع ذلك كما هو مذهب البخاري وعلي المديني وجمهور أهل العلم، اشترط مع ذلك العلم باللقاء. فرق بين أن يكون اللقاء ممكنا وبين أن أعلم به وأتحقق منه. فهناك من أهل العلم كالبخاري وابن المديني وغيرهما يشترطون العلم باللقاء، وهناك كالإمام مسلم من يشترط فقط إمكانية اللقاء. وأما من نسب إلى الإمام مسلم من أنه يكتفي بمجرد المعاصرة فهذا خطأ، هذا خطأ، لا يكتفي الإمام مسلم بمجرد المعاصرة، وإنما المعاصرة التي يمكن معها أن يلتقي ذلك الشيخ بمن يروي عنه. وهذا ليس في فقط في من خصوصيات الرواة، بل هذا أيضا حتى في إثبات الصحبة. هناك من الرواة أو من الرجال الذين العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يعدونهم من الصحابة، لا يعدونهم من الصحابة. لماذا؟ مع أنهم قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت لهم سماع أو لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم أطفال، أي في سن عدم التكليف، أي قبل البلوغ. فهؤلاء التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ومعلوم أن هؤلاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد له مولود يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبارك عليه ويحنكه تيمنا وتبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف في وقائع كثيرة، هذا معروف في وقائع كثيرة. فظن الغالب بأن هذا الصحابي أو هذا الراوي الذي أو هذا الرجل الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ سن التمييز، نحن نكون في يغلب على ظننا بأن هذا ممن التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هم لا يعدونهم في الصحابة، هم لا يعدون هؤلاء في الصحابة. لماذا؟ لأنهم لم يبلغوا السنة أو لم يدركوا النبي عليه السلام الإدراك الذي يمكنهم من أن يتحملوا عنه علما، الإدراك الذي يمكنهم من أن يتلقوا ويتحملوا ويأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وعلما عنه عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الحيثية لم يثبت لهم العلماء معنى الصحبة، لم يثبت لهم العلماء معنى الصحبة، بل عاملوهم معاملة المخضرمين. إذا أردنا أن نتفهم هذه المسألة فينبغي أن نتفهمها على هذا النحو. أولا، هناك فرق بين المعاصرة والإدراك واللقاء والسماع، فليس كل من عاصر أدرك والتقى، وليس كل من التقى سمع ممن التقى به. الأمر الثاني، أن نعرف عادة المحدثين، لأن هناك من كان لا يطلب الحديث أصلا إلا في سن 20، فالرحلة بالضرورة تكون بعد ذلك. وهناك من كان لا يطلب الحديث إلا في سن 30، فبالضرورة تكون رحلته بعد ذلك. فلهذا أو على هذا نفهم معنى الإدراك ومعنى كون هذا الراوي يمكن له أن يلتقي بفلان أو لا يمكن له أن يلتقي بفلان، إذا وضعنا أمامنا هذه الضوابط وهذه المفاهيم. فإذا انتهينا من ذلك وفهمناه حق الفهم، نستطيع إن شاء الله تعالى نفهم هذه المسألة، وهذا ما سنفصله بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. لكننا سنبني على تلك المقدمة التي انتهينا منها الآن، والحمد لله.
أحسن الله إليك سيد الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية. كان السؤال الأول، أذكر أجمع تعريف الحديث المرسل، وكانت الإجابة الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أجمع الجماعات. طب ماذا تقول في التابعي الذي سمع من الرسول؟ هل هذا مرسل؟ ليس هذا مرسلا. إذا لابد أن نذكر في التعريف ما يخرج هذا النوع من الإرسال، فنقول هو ما أضافه التابعي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
السؤال الثاني، اذكر شروط الاحتجاج بالحديث المرسل، وكانت الإجابة الحديث المرسل شروط حتى يحتج به في نفسه وفيما يعضده، وهي اولا شروطه في نفسه ان يصح الاسناد الى التابعي ويكون هذا التابعي ثقة لا يروي الا عن ثقة وان يكون من كبار التابعين. ثانيا، شروط ما يعضده أن يسنده الحفاظ المأمنون باللفظ أو بالمعنى، أن يأتي من وجه آخر مرسلا، أن يكون شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني، أن يوافقه رأي أو فتوى أحد الصحابة، أن يوافقه عمل ورأي أهل العلم، والله أعلم.
نعم، هذه إجابة وفية لله الحمد.
طيب سأذكر فضيلة الشيخ في اتصالين. الأول من الأخ عمرو من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
خلنا بارك الله فيك. هل هذه الشرائط التي وضعها الشافعي رحمه الله للعمل بالحديث المرسل تلقت القبول من العلماء ورفضوها، أم أن هناك من العلماء سواء كانوا فقهاء أو محدثين من لا يحتج بالمرسل حتى لو توفرت فيه هذه الشروط؟
طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
أستاذنا فضيلة الشيخ اتصال آخر من الأخ محمد من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نفع الله بعلمك، ما الفرق بين المعنن والمؤنن؟
طيب جزاكم الله خير، أسئلة واضحة. فضيلة الشيخ الأخ عمرو النصر كان يسأل عن شرائط الشافعي المرسل، هل تلقت القبول؟
هذه الشرائط بطبيعة الحال تلقاها الناس بالقبول، وأخذ كثير من أهل العلم بشرحها وبيان مراد الشافعي منها، كالإمام ابن رجب والإمام العلائي والإمام ابن رشيد السبتي، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم من أهل العلم، أيضا الزركشي وأيضا ابن عبد الهادي الصفر المنكي، كل هؤلاء تلقوا هذه الكلمات من الإمام الشافعي وشرحوها وبينوا مغزى الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى منها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنك إذا تتبعت صنيع أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل مثلا، مع أنه لم ينص على قاعدة معينة في المرسل، لكن بتتبع صنيعه وتعامله مع الروايات المرسلة متى يحتج بها ومتى لا يحتج بها، يتبين من خلال ذلك أنه لا يحتج بالمرسل على سبيل الإطلاق ولا يرده على سبيل الإطلاق، وإنما يقبله حيث ينضم بما بمثل ما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. وقد ذكر الإمام ابن رجب في شرحه لكتاب علل الترمذي أمثلة على ذلك من كلام الإمام أحمد بما يدل على كونه يسلك في ذلك مسلك الإمام الشافعي رحمه الله. قد يقول قائل نحن نجد أحيانا العلماء لا يتقيدون، لسيما العلماء المتأخرين لا يتقيدون ببعض هذه الشرائط، كون مثلا التابعي كبيرا، كون المسند إسناده صحيحا. ونحن نقول فرق بين أن يكون الحديث مثلا له أدلة كثيرة، أي روايات عدة، روايات عدة، فيتسامح العلماء في بعض الشرائط لأن هذا الموجود أو هذا الضعف الموجود في بعض الشرائط ينجبر بكثرة الروايات وينجبر بأدلة أخرى وبقراء تحتف بالرواية، فمن هذه الحيثية قد يتسامح العلماء في بعض الشرائط لكون الحديث مجبورا بأشياء أخرى، فالانضمام له اعتباره عند المحدثين بل والفقهاء أيضا. وكلما كثرت الأدلة وكثرت الشواهد على صحة هذا المعنى كلما كان التساهل في مفرداتها أكثر، أما كلما قلت فيكون التشدد والاحتراز أشد مما لو كان الشواهد هناك أكثر. نجد مثلا إذا كان الحديث متضمنا جانبا احتياطيا، يعني يحمل معنى يحتاط في مثله وهو لا يتعارض مع أصل من أصول الشريعة، بل قد يكون موافقا لأصول الشريعة، فحينئذ قد يتسامح العلماء في ذلك، والشواهد عموما يتسامح فيها بما لا يتسامح في الأصول. قد يكون الخبر في فضائل الأعمال، فالعلماء يتسامحون فيه لأجل ذلك، يتسامحون فيه لأجل ذلك لأنه لا ينشئ حكما جديدا، وإنما يرغبك فيما هو ثابت من السنن والمستحبات وهكذا، فلابد من فهم ذلك وفهم سياق العلماء حيث يتساهلون أو حيث يحترزون. فإذا وضعت لنفسك هذه الضوابط تستطيع أن تتفهم لماذا هو العالم الواحد شدد هنا وتساهل هنا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ الأخ محمد كان سؤاله ما الفرق بين المعنعن والمعنعن؟
العنعنة أو المعنعن هي المسألة التي أثرناها في هذا الدرس وسنكملها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. المؤنأن هو قول الراوي أن فلانا قال، أن فلانا فعل، أن فلانا ذهب، أن فلانا جاء، أن ولا يستعمل عن. وهذه مسألة ستأتي بعد هذه مسألة أيضا في كتاب ابن كثير وسيبين الفرق بينها وبين العنعنة.
طيب هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عمار.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفع بعلمكم. إذا كان الانقطاع في رجلين كما ذكرهم في المثال المنقطع وكان الأول فيهما ضعيفا.
نعم.
إذا كان الانقطاع كما ذكروا في المثال الثاني في المنقطع بما وراه أبو العلاء عن عبد الله بن الشخير.
نعم.
عن رجلين عن شداد.
نعم.
فضلتهم قلتم أن إذا كان الأول إذا كان حملهم على نوم متواليين.
نعم.
وأن الأول كان ضعيفا.
نعم.
هذا هذه النقطة لم تضبطها بالنسبة لي.
يعني الضعيف إذا روى عن رجل هل تستطيع أن تثبت هذه الرواية عن ذلك الرجل بتلك الرواية التي رواها عنه ضعيف؟ لماذا لا؟ لأن هذا الضعيف لا يعتمد عليه فيما زعمه وادعاه عن هذا الرجل المبهم. هذا هل هذا يحتج بحديثه؟ فهو بمنزلة الراوي الضعيف لا يحتج بما يجيء به. فهذا المبهم قال حدثني مبهم آخر، فنحن لا نستطيع أن نعتمد على المبهم الأول فيما ادعاه على المبهم الآخر، فلا نثبت الرواية عن المبهم الآخر لأنها جاءت من طريق المبهم، والمسألة دائرة بين المبهمين. إنما نعتمد على رواية الثقات المعروفين وليس على رواية المجاهيل الذين لا يعرفون. كما نجد مثلا بعض الناس يقول فلان يقول كذا، تقول له من قال لك؟ قال حدثني رجل. ثم تقول من هذا الرجل؟ يقول حدثه رجل. فتجد الرجل قد يقول قال كلام صوابا، لكن حينما وصل إليك عن هذه الوسائط وما آفت الأخبار إلا ناقلوها، وصل إليك الخبر بصورة أخرى بكثرة الوسائط بينك وبين صاحب الخبر، وهذه الوسائط ليس في أو من بينهم من لا يحتج به ولا يعتمد عليه. هذا هذا الكلام.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول إذا كان التدليس وسيلة في الانقطاع والمعضل فلماذا ذكر أنه نوع خاص من أنواع الحديث في كتاب اختصار علوم الحديث؟
هذا سؤال عجيب. يعني التصحيف والتحريف أليس هو وسيلة يقع بها الخطأ في الرواية؟ الراوي الذي يخطئ قد يكون خطأه عن التصحيف والتحريف، يعتمد على كتاب غير مصحح وغير مقابل، فنشأ عن ذلك تغيير في الرواية وخلل في الرواية، فتكون الرواية معلولة من قسم الحديث المعلول، والعلة نشأت عن. فالتصحيف والتحريف هو وسيلة وقوع الخلل في الرواية، فصارت من هذه الحيثية معلولة، ومع ذلك أفراد التصحيف والتحريف بنوعين. واضح هذا الاضطراب، اضطراب الراوي في الحديث، مرة يرويه على وجه ومرة يرويه على وجه آخر، فنستدل باضطرابه وعلى نفسه واختلافه في الرواية على أنه لم يحسن ضبط الرواية، فتكون من هذه الحيثية من قسم المعلول، من قسم الايه المعلول، فصار الاضطراب وسيلة أو صار الاضطراب دليلا للعلماء على أن هذا الرواية لم يضبط الرواية وعلى أنها من قسم المعلول، ومع ذلك أفراد المضطرب بنوع من أنواع الحديث. نحن قلنا في أول درس بأن العلماء تفننوا في تنويع أنواع علوم الحديث رغبة منهم في تضييق الخناق على كل خطأ شأنه أن يتفرد إلى الرواية، وكل نوع من هذه الأنواع علم على حدة تستطيع أن تتوسع فيه وأن تفني فيه عمرك حتى تستطيع أن تعرف متى نعرف إن كان هذا الحديث مدلسا أو ليس مدلسا، مرسلا أو ليس مرسلا، مصححا أو ليس مصححا، معلولا أو ليس معلولا. فهذا كون العلماء يدعون ذلك نوعا مستقلا لا يعني أنه معزول عن غيره من الأنواع، والله أعلم.
الأخ خالد من مصر له سؤالان. سؤاله الأول يقول هل توافقوني على أن أكثر الانقطاع يقع في الطبقات الأولى من السند، ولذلك اشتدت عناية الأئمة بإثبات الاتصال فيها، وإن كانت الإجابة نعم فما هو السبب؟
أصلا نحن قلنا في لقاء سابق بأن المحدثين في إنما يعتنون بمراعاة الضوابط الحديثية، سواء متعلقة بالجرح والتعديل والرجال، أو سواء متعلقة بالاتصال والانقطاع، أو سواء متعلقة بعلل الأحاديث، حيث يقع ذلك في الطبقات العليا لأن وقوعه في الطبقات الدنيا لا يؤثر كثيرا ولا يشغلنا، لأن الحديث إذا كان له أصل في الكتب المتقدمة فمهما أخطأ من جاء بعد ذلك فرواه فخطأه لا يضر ما دام أن الحديث ثابت ومحفوظ في الكتب المتقدمة. حديث يرويه أبو داود في السنن مثلا، السنن متواترة عن أبي داود أم لا؟ فجاء بعض المتأخرين فروى حديثا من سنن أبي داود في عهد البيهقي مثلا، فروى الحديث البيهقي بإسناده عن أبي داود ومن أبي داود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخطأ شيخ البيهقي في الحديث. خطأ شيخ البيهقي يؤثر؟ الحديث معروف في كتاب أبي داود، ونحن نعرف على أي وجه رواه أبو داود في كتابه السنن، فخطأ من روى الحديث عن أبي داود لا يضر ما دام أن الحديث محفوظ متواتر عن أبي داود، ويبقى النظر بعد ذلك في إسناد أبي داود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تكلم العلماء في الإجازات مثلا، فمنهم من قبل الإجازة ومنهم من لم يقبل الإجازة ومنهم من قبل بعض صورها ومنهم من لم يقبل الصور الأخرى ومنهم من توسع فأعطى الإجازة لكل من خلق وكل من لم يخلق بعد، كما توسع بعضهم فقال الإجازة للمعدوم أو الإجازة للمجهول في صور سيأتي بيانها. فهناك من أجازة حتى من يجيء إلى يوم القيامة، فقال أجزت هذا الكتاب لكل المسلمين من كان في عصري ومن كان في غير عصري. واضح؟ ولهذا بعض الناس يتعلق ويسكي هذه الأشياء، اليوم يقول عندي إجازة لكتاب الفلاني، ليه؟ لأنه مسلم والمسلمون مجازون بهذا الكتاب. طبعا هذه إجازات لا يعتد بها ولا يعتبر بها. المتأخرون توسعوا، وتوسعهم كما قلنا في لقاء سابق إنما منشأه رغبتهم الأكيدة في إبقاء سلسلة الإسلام، مسألة شرفية ليس أكثر. أما أن روايتهم هذه ينبني عليها تصحيح حديث أو ضعف، لا، إنما الحديث يبنى صحته أو ضعفه على الأسانيد التي رويت في الكتب المشهورة المتداولة المعروفة عند أهل العلم، والله أعلم.
سؤال الثاني فضل الشيخ، أقول هل اعتبار أو تمشية بعض الأئمة لمرسلات بعض التابعين مثل سعيد بن المسيب كان من أجل تحقق الشروط الذي ذكرتموها أم بناء على استقرائهم التام لهذه الروايات ومعرفة حالها؟
لا، بل الشافعي نفس نصه لما ذكر أن مراسيل ابن المسيب عنده حسان ذكر أنه وجدها مسندة من أوجه أخرى فاستحسنها لهذه العلة، لأنه وجدها مروية من أوجه أخرى مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذكر أهل العلم بأن الشافعي لم يحتج بمرسل بكل مراسيل سعيد ابن المسيب، بل المراسيل التي أرسلها سعيد ابن المسيب ولم يجدها مسندة أو مروية من أوجه أخرى لم يحتج بها الإمام الشافعي، وذكر ذلك أمثلة في كتب العلم.
هل أحمد شاهد لدي سؤال؟ تفضل أخاني.
سيدنا جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك ونفع المسلمين. هل في، أنا هسأل سؤال في المنكر، هل في حديث منكر في الرواة وإنما المتن صحيح؟
منكر في السند، ما النقارة تقع في الإسناد وتقع في المتن. وهذا ما يسمى ما يفهم بأنه حكم نسبي، يعني حكم متعلق برواية معينة بسند معين، ولكن الحديث نفسه كمات صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم نسبي متعلق برواية معينة وليس بالمتن نفسه، كما تقول هذا الحديث معلول تقصد علة في الإسناد أو خطأ تقصد خطأ في الإسناد، بينما المتن نفسه قد يكون صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العمل بالنيات، هل يشك أحد في صحته؟ لا يشك أحد في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يقولون إنما يصح عن رسول الله من حديث عمر بن الخطاب، هو الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من رواه عن غير عمر عن رسول الله كما روي عن أنس بن مالك وكما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل ذلك خطأ منكر وبعضهم قال باطل لا أصل له. تقصد المتن أم الإسناد؟ الإسناد، يعني لا يصح عن رسول الله إلا من حديث عمر، فمن رواه عن غير عمر من الصحابة فقد أخطأ في الإسناد، وليس هذا حكما متعلقا بالمتن، فالمتن صحيح ثابت.
هناك سؤال فضيلة الشيخ يقول إذا وجدنا للحديث المرسل شاهدا من حديث آخر مسند وهو صحيح فإنه يشهد لصحة الحديث المرسل، أليس من باب أولى العمل بالمسند المتصل؟
هذا هو الاعتراض الذي اعترض به بعض الأحناف على الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والواقع أن كلام الشافعي له مغزى عميق جدا يفهمه من له عناية هذا العلم. أولا أن الإمام الشافعي استدل بهذا المسند على أن المرسل نفسه صحيح كما قلنا في اللقاء الماضي، يعني أننا لما وجدنا هذا المرسل الذي تحققت فيه الشرائط المعتبرة في كونه صريح للاعتبار وجدناه مرويا من وجه آخر بلفظه أو بمعناه متصلا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن استدللنا بهذا الصحيح على أن التابعية إنما أخذه عن ثقة عن صحابي عن رسول الله أو أخذه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدلنا بهذا الصحيح المسند الصحيح على صحة مخرج المرسل، على صحة مخرج المرسل نفسه كما قال النووي، فيصير في المسألة حديثان صحيحان، أي المرسل بعد أن عرفنا صحة مخرجه والصحيح الآخر المسند فيكونان حديثين حديثين صحيحين. يقول حتى لو عارضهما صحيح، أي صحيح لذاته ليس له إلا إسناد واحد، لو عارضهما صحيح لذاته من وجه آخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه، فينفع أيضا هذا في باب الترجيح، فيكون عندنا حديثان صحيحان يقدمان على حديث صحيح إذا لم يمكن الجمع والتأويل الذي ينفي الخلاف عن الأحاديث. والله أعلم.